sannan za ku ji cewa shirar ta kaddamar da kayan aiki na samar da magani wata nau'in
وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتفاوض تحت تأثير النفوذ القصوى لأن هذه السياسة فشلت في السابق بتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح عباس عراقي أن إيران أثبتت أنها ستستجيب بلغة الاحترام والكرامة معلنا عن انطلاق جولة محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية منذ يومين في جنيف حول الاتفاق النووي وقضايا أخرى. كما شدد عراقي على وجوب استمرار المحادثات مع الجانب الأوروبي بهدف الحصول على أجوبة بخصوص عدة أسئلة ونقاط. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء باستخدام إيران قوتها الحقيقية ضدهم في حال مواصلة شرورهم. وفي كلمته خلال مناورات الرسول الأعظم في مدينة أراك غرب إيران، اعتبر اللواء حسين سلامي عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية مثالا على قوة الإيرانيين وأن الأعداء لم يتلقوا الضربة الرئيسية بعد، مشيرا إلى هزيمة أمريكا وكيان الاحتلال أمام جبهة المقاومة وإلى اعتراف المسؤولين بكيان الاحتلال في هذه الهزيمة. اللواء سلامي أشاد بمجابهة المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بالأسلحة الخفيفة وانتصارها عليهم بقوة الإرادة، مستنكرا ارتكاب جيش الكيان بدعم أمريكي مجازر بحق سكان غزة. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة لمسيرة للاحتلال استهدفت إحدى المركبات على طريق الهرمل القصر في طرح جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. ويأتي ذلك غدا اعتداء مماثل لوحدات الكيان على بلدة جنتا في قضاء بعلبك أدى للاستشهاد وإصابة عدة أشخاص. وتواصل قوات الاحتلال انتهاكها اتفاق وقف العدوان على لبنان عبر اعتداءات وغارات متواصلة على أهالي الجنوب والأقطاع، إضافة إلى إبقاء وحداته بخمس نقاط لبنانية ورفضه الانسحاب منها. للمزيد من التفاصيل بشأن قوات الاحتلال المتواصلة اتفاق وقف العدوان على لبنان، نستمع لما قاله الإعلامي حسين بنزدي.
بآخر المعلومات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على طريق بلدة القصر الهرمل في البقاع اللبناني، أدت هذه الغارة من إحدى المسيرات لسقوط شهيد وجرح آخر تبعا للمعلومات الأولية التي أوردتها غرفة طوارئ وزارة الصحة اللبنانية. سبق هذا العدوان تحليق مكثف للطيران الحربي وأيضا للطيران المسير في وقت كان بعض وحدات جنود الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار من موقع حدب البستان باتجاه بعض الفرق الصحفية التي كانت تجول في بعض الأشهر وخاصة علم وعيد الشعب. هذا في الشأن الميداني في وقت لا زالت جلسة مجلس النواب قائمة من المتوقع أن تنتهي يعني هذا اليوم بنيل حكومة نواب سلام الشقة على البيان الوزاري بعد يومين من النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان والتي تمحور معظمها حول الإصلاحات الإدارية والقضائية ومعالجة الملفات الاقتصادية وأيضا ملف إعادة الإعمار وتطبيق القرار 17-01 سيما المتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر وكيف ستتصدى الحكومة من خلال علاقاتها أو الاتصال بالدول الراعية والضامنة للجنة الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت كتاب القسام أنها ستسلم ثلاثة أربعة أسرى للاحتلال الليلة بالتزامن مع إخراج الكيان عن دفعة الأسرى التي تعمل تأخير إطلاق سراحهم. وشددت حركة حماس على أن عملية التبادل ستنجز بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ، مضيفة أن العملية ستتم دون مراسم خاصة لتفادي ذرائع الاحتلال. هذا وأكدت حركة حماس عدم تلقيها أي مقترح بشأن المعطلة الثانية من الاتفاق رغم جاهزيتها لإتمامه، فيما قال مسؤولون بالاحتلال أن أطرافا بالكيان أوصت نتنياهو ببذل الجهود لاستنفاد مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلة رضيعة من البرد بالقارس ما يرفع تعداد الأطفال الشهداء بسبب المنخفض الجوي الذي يجتاح القطاع إلى 7. المسؤول في وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش أكد أن مستشفيات القطاع باتت غير قادرة على التعامل مع حالات المضاعفات بسبب البرد لتدمير الاحتلال تجهيزاتها وأقسام العناية والحاضنات، داعيا الدول والمنظمات الأممية لتدخل عاجل لإنقاذ أطفال غزة. وكانت الوزارة قد حذرت قبل أيام من مخاطر موجة البرد القارس الأطفال حديثي الولادة لانعدام الأجهزة والمعدات. شرعت قوات الاحتلال بعمليات حفر عميقة عند المداخل المؤدية إلى مخيم جنين بهدف تشديد الحصار ومنع عودة النازحين. مصادر محلية أشارت إلى ملء جنود الكيان الحفر بالخرسانة المسلحة مع وضع مولدات كهربائية بجانبها، لافتة إلى وضع أسلاك شائكة في مناطق بمحيط المخيم. ويواصل الاحتلال عدوانه على مخيم جنين لأكثر من شهر، تخلله استشهاد 25 مدنية واعتقال العشرات، فضلا عن قطع خدمات الماء والكهرباء وتجديد الطرق وتهجير الأهالي. وفي قلقيلية استشهد شاب فلسطيني بمصاب الاحتلال أثناء تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العسكري. قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن كيان الاحتلال لديه خطة واحدة فقط هي تهجير الشعب الفلسطيني. ووصف البرغوثي ما يحدث في الضفة الغربية بأن حرب إبادة واستكمال لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى المشروع المدعوم من الرئيس الأمريكي ترامب لضم الضفة وبسط الاحتلال سيطرته عليها. البرغوثي لفت إلى رغبة الكيان الغاصب بالانتقال في صراعه مع الفلسطينيين إلى مرحلة التصدي العربي، مشددا على عدم توقف الحرب الصهيونية بعد نقل الاحتلال دباباته وآلياته من قطاع غزة إلى مدن الضفة لمواصلة المشروع. انتهت النشرة أعزائي الكرام. طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأن تستجيب للغة الاحترام والكرم. كتاب القسام تسلم الليلة جثة 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين. واستشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية. شكرا لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شدة عبر نافذة برنامج الأطوار التي تفتح على أرقى وسيلة إعلامية تجمع بين مختلف الفنون، ألا وهي السينما.
أهلا بحضرتكم إلى أطوار على السينما الإيرانية، لنطل من خلالها على ما شهدته إيران الإسلامية من نشاطات في مجال الفن السابع،
ولنواصل تأملنا في السينما الدينية، ولنتعرف على مجموعة من الأفلام السينمائية الإيرانية التي عرضت على جمهور المشاهدين،
كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية، ونتصفح أيضا أوراقا من تاريخ السينما الإيرانية.
وسنختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في الأفلام السينمائية الإيرانية.
نشكركم أيها الأحباء سلفا على وفاء متابعتكم وكرم رفقتكم لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. العقبات التي واجهتها السينما في العالم الإسلامي والتي أدت إلى قلة الإنتاج السينمائي في المجال الديني، وكيف استطاعت السينما الإيرانية أن تتقدم في هذا المجال وأن تعرض ليس لشعبها فحسب بل للعالم الإسلامي أفلاما ومسلسلات دينية مؤثرة نالت إعجاب جمهور المشاهدين والشخصيات الفنية البارزة في عالم السينما.
في هذه الحلقة نسعى إلى تعريف المستمع الكريم على بعض من تلك الأفلام الدينية الإيرانية التي حظيت بإعجاب بالغ وقد شاركت تأثيراتها على المتلقين.
وقبل استعراض الأفلام الدينية، نذكر المستمع الكريم بأن الأفلام التي تنتج سواء في العالم الإسلامي أو في إيران من المفروض أن تكون ضمن الأطر الدينية والشرعية. بمعنى آخر، فإن الفيلم الذي يتناول موضوعا اجتماعيا أو سياسيا هو بالأحرى ينبغي أن لا يكون خارجا عن الإطار الشرعي والديني، سواء من ناحية المحتوى والمضمون الفكري أو حتى من ناحية عرض الفيلم ومشاهده.
وإذا أخذنا تعريف الفيلم الديني، فإن جميع الأفلام المعروضة في السينما الإيرانية من المفترض أن تندرج ضمن هذا التعريف.
ولكن كما أشرنا، فإن السينما الدينية بحسب المنظور الذي تحدثنا عنه فهي الأفلام السينمائية التي إما تتناول تاريخ الجنود والشخصيات التاريخية الدينية، أو أن المضمون الفكري والرسالة التي يحملها الفيلم تصب في إطار التركيز على القضايا الدينية والأخلاقية والعرفانية والمعنوية.
وعليك نسعى في هذا اللقاء مستمعينا الكرام إلى استعراض عدد من الأفلام الدينية التي تحمل هذه المعنيات.
تحية طيبة لكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم من جديد ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أعود إلى التطرق إلى مجموعة من الأفلام السينمائية الدينية، حيث نبدأ استعراضنا للأفلام الدينية التي تطرقت إلى القضايا والمفاهيم الدينية بشكل غير مباشر.
الفيلم الأول هو فيلم برنج الخدا، والذي اشتهر في الأوساط العربية بلون الفردوس. وهو فيلم يحكي قصة صبي أعمى في الثامنة من عمره يقضي إجازته الدراسية مع جدته وأختيه ووالده، يبدو متمغما من هذا الوضع منشغلا عن ولده بمشاريع خاصة، وهو أرمل تعيس في حياته التي أمضاها في شقاء.
وهو يعمل في الغابة في معمل للفحم، ثم يقوم الوالد بخطبة فتاة من قرية مجاورة، ولكن قبل موعد الزواج يغير أهلها رأيهم ويعيدون له هداياه، وهذا يشكل صدمة له. ثم يقرر في لحظة ما التخلص من ابنه الضرير نهائيا. ففي طريق عودته مع ابنه يتحايل الآب عليه فيهرب ويتركه وحيدا تائها وسط الغابة،
لكن صحوة ضمير تجعله يعود أدراجه ليصحب ابنه الغافل عما حصل معه. يرسل الوالد ابنه إلى صاحب منجرة وهو ضرير أيضا يعلمه النجارة، وبعد فترة يعود الأب ليرجع ابنه، ولكن في طريق العودة ينكسر الجسر الخشبي فيسقط الولد والحصان.
هذا الفيلم الدرامي من إخراج مجيد مجيدي عام 1999، وقد رشح إلى الأوسكار بعد فيلمه أطفال السماء من إخراجه عام 1997. وحقا فإن الفيلم يعتبر من أهم الأفلام السينمائية الإيرانية التي تركز على الهوية الحقيقية للدين ومعرفة الرب، ويكون الفيلم مصدرا تعليميا مناسبا للبلدان الآسيوية، لا سيما في جامعاتها ومراكزها التعليمية والتي تحمل طابعا ميولي نحو الدين والمعنوية. وقد تمكن الفيلم من إظهار السينما الإيرانية باعتبارها تحمل رسالة إلى العالم أجمع.
حصل فيلم بلون الفردوس على جائزة أفضل فيلم في مهرجان فجر السينمائي في إيران في دورته 17، وفي الحفل الدولي حصل الفيلم على جوائز عديدة، الممثل وأفضل فيلم أجنبي وأفضل إخراج، ومنها الجائزة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان مونتريال السينمائي الدولي.
وقد شهدت صالات عرض هذا الفيلم سواء في إيران أو في الدول الأخرى إقبالاً واسعاً وجنى أرباحاً كبيرة، فقد كان من أكثر الأفلام مبيعاً في تاريخ عرض الأفلام الإيرانية في الولايات المتحدة.
فيلم بلون الفردوس هو الفيلم الرابع لمجيد مجيدي، تم بثه أكثر من مرة في التلفزيون الكويتي وقناة بي بي سي، وقد نال إعجاب الكثير من الكتاب والمثقفين، منهم عبد المحسن الشمري الكاتب في جريدة القرص الكويتية الذي يقول إن هذا الفيلم يكشف عن الوجه الحقيقي للسينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية.
وقد نقلت الصحيفة نفسها قول أحد النقاد السينمائيين الأمريكيين إن الإنسان يعيش في فطرته روح التقرب إلى الله تعالى، وخلافا لأفلام دينية أخرى فالإنسان ينظر فقط إلى الأعلى ولا يهتم أبدا بهذا وذاك.
طيب أيها الإخوة والأخوات، دعونا لننتقل إلى الفقرة التالية وهي النجوم السينمائية، وسنكمل الحديث عن فيلم بلون الفردوس لاحقا.
نجوم سينمائية.
أيها الأكارم، يعتبر أبو الحسن داوودي من أوائل المخرجين السينمائيين الذين حققوا النجاح الاقتصادي والانتعاش التجاري لقطاع السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية. نجح في الكوميديا نجاحا جعله صاحب أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية نجاحا في شباك التذاكر.
في مجال نتعرف على أبرز النشاطات الفنية لهذا المخرج وكاتب السيناريوهات الإيراني أبو الحسن داوودي.
أنا أبو الحسن داوودي، كاتب ومخرج سينمائي، ولدت عام 1954 للميلاد، أي أنني في 64 من عمري. بدأت مشواري السينمائي من الصحافة السينمائية وكتابة نقد الأفلام، وكان احترافي للسينما من كتابة السيناريو، إذ كتبت سيناريو فيلم الخريف الذي أخرجه المخرج رسول صابر عالم. أخرجت فيلم الأم العام 88 تحت عنوان رحلة الحب، والذي لم ينل فرصة العرض المناسبة ولم يحظى بإقبال الجمهور. لذا حاولت اختبار حظي في السينما الكوميدية. في هذه المرحلة أخرجت 3 أفلام: الرحلة السحرية والنشالون لا يدخلون الجنة وفيلم أنا أحب الأرض والذي سجل أعلى المبيعات في حينه، وكذلك فيلم النشالون لا يدخلون الجنة نجح إلى حد أنه لحد الآن يعرض على شاشة التلفاز ويشاهده كثيرون. في عام 1998 عدت إلى أفلام الميلودراما وأخرجت فيلم رجل الوطن، لكنه لم يسجل المطلوب في شباك التذاكر مما دفعني إلى العودة إلى الكوميديا الاجتماعية، وأخرجت فيلم خبز وحب ودراجة نارية والذي نال إعجاب الجمهور وكان أنجح فيلم في العام وثاني أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية مبيعا. من عام 2000 إلى عام 2012 اخترت قلة العمل حتى عام الحجر المجنون، فكان فيلما صعبا للغاية. نال هذا الفيلم جائزة العنقاء من مهرجان الفجر وكان أفضل فيلم من رؤية الجمهور. وفي أيام عرضه العام حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا حتى جاء الدور لفيلم الأخير الحرشة، وهو فيلم كوميدي أيضا وحقق مبيعات جعلته أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية نجاحا كبيرا.
أجل مستمعينا الأكارم، كنتم مع فقرة نجوم سينمائية حيث تعرفنا معا على المخرج وكاتب سيناريو الأفلام أبو الحسن داودي، وندعوكم لمتابعة البرنامج أضواء على السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأدب،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
وحكم خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجال السينمائية الإذاعية.
أيها المستمعون الكرام، إذا كنتم تتابعون البرنامج منذ البداية فقد خصصنا لقاء اليوم للحديث عن أنجح الأفلام السينمائية الإيرانية التي شهدتها السينما في إيران، وقد أشرنا إلى فيلم رنج خدا أي بلون الفردوس من إخراج مجيد مجيد.
تطرق فاروق عبد العزيز أحد الناقدين السينمائيين في العالم العربي إلى فيلم بلون الفردوس قائلا: لقد وجد الناقدون الغربيون في السينما الإيرانية مصادر تنبع بالروحانيات والمعنويات التي فقدتها السينما الغربية. وفي الإطار نفسه صرح مخرج الفيلم مجيد مجيدي حول أعماله بأنه أراد أن يركز على فطرة الإنسان التي تجمع بين بني البشر، وأضاف:
عندما كنت أقوم بإنتاج هذا الفيلم أي بلون الفردوس، أعرب البعض عن رأيه بأن هذا الفيلم سوف لا يرقى إلى طموح المشاهدين في خارج إيران، وأن الفيلم يبحث عن الشعور بالله تعالى، وهذا ما يفقد عموما في الغرب، في حين كان المخرج يرى عدم إمكانية عدم الشعور بالباري حتى في الغرب. إن فيلم بلون الفردوس كان مؤثرا إلى درجة بحيث حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية ومنها اليابان.
يذكر المخرج مجيد مجيدي في ذكرياته عن عرض الفيلم في خارج إيران في أحد المهرجانات الدولية أنه اتصل به أحد الأطباء الأوروبيين وتحدث له عن التأثير الكبير الذي تركته مشاهدة الفيلم عليه، بحيث كان منقطعا عن الله تعالى تماما، إلا أن الفيلم شكل له دافعا ليعود إلى الله، ويؤكد أن تصوري عن الله تعالى كان خطأ تماما. الأمر الذي تمكن الفيلم من إصلاحه.
نكتفي بهذا المقدار من الحديث حول فيلم لون الفردوس لننتقل مستمعينا الكرام إلى فيلم سينمائي آخر، هو فيلم تحت ضوء القمر أي زير نورمار. هو فيلم سينمائي إيراني إنتاج عام 2001 من تأليف وإخراج سيد رضا ميركريمي وبطولة حسين فرسكار وحامد رجب علي ومهران رجبي وشقايق دهقان وخير شوري.
هذا الفيلم أول فيلم سينمائي بعد انتصار الثورة الإسلامية، تكون بطولة الفيلم لشاب يريد أن يكون رجل دين.
تدور أحداث الفيلم حول السيد حسن وهو طالب يدرس في حوزة العلوم الدينية، وقد حان وقت ابتدائه زي علماء الدين وعليه أن يلبس العباءة ويعتمر العمامة، لكنه يرى أنه لا يستحق ذلك. ثم هذا يشتري أقمشة لخياطة العباءة والعمامة احتراما لرغبة والده.
في هذه الأثناء بائع الجوال يطع قاسم يسرق العباءة والعمامة ويهرب، فيسعى السيد حسن سعيا حثيثا ليعثر على السارق من خلال البحث والسؤال من مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي يسبب تعزيز علاقاته مع الناس وتعرفه على مشاكلهم.
يسعى المخبر من خلال الاقتراب من حياة هذا الشاب الملتزم، يسعى إلى استعراض التحديات النفسية والروحية التي يواجهها فيما لو أراد حياة في منتهى الإخلاص وبعيدا عن التكلف والتفاخر، كما أنه ينظر إلى حالة بعض من رجال الدين المرتدين لهذه الأزياء وأحوال الناس في المجتمع.
أيها الأحبة، سنواصل مزيدا من الحديث حول هذا الفيلم بعد متابعة مقتطفات من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
تحياتي، لقد شهد السينما العراقية أحداثا مهمة، وذلك في الفترة الممتدة من عام 1950 إلى عام 1970. في هذه الفترة بدأت عادة المجموعة الأخرى من الشباب الإيرانيين إلى الإيران، إذ يحدون أمل وتعبير أجواء جديدة من صناعة السينما في العراق. ومن تلك المجموعة يمكن الإشارة إلى فرحون الغفاري وحسن شيرواني، الذين قاما بأخذ المنتجين والراغبين لتعلم هذا الفن من خلال عرض أفضل الأفلام الوثائقية في العالم. ومنهم أيضا إبراهيم كريستان من المنتجين الذين آثروا صناعة الأفلام الوثائقية في إيران من خلال استخدام أفضل الأساليب والتقنيات، وعنده يمكن وصوله دعاء للسينما الشعبية. لقد قام بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية حول علاقة صناعة النفط مع البيئة، منها يمكن الإشارة إلى فيلم من القبر حتى البحر، نار واحدة في عام 1966 أنتج نادر أفشار نادري فيلم الملوك، وهو العمل الأول الذي يلتزم بالمنهج الدقيق والمهم لمعرفة الإنسان في هذه الفترة للدخل. من جانبه نشاهد طيار وإثر رغبته إلى الفن المعماري، قام بإنتاج أفلام وثائقية حول التراث الثقافي الإيراني قدمها المسجد الجامع عام 1970، والمعماري الصفوي عام 1974. هذا ويعتبر المخرجان طيار وسلاحي أكثر المخرجين الإيرانيين نشاطا وعملا في إنتاج الأفلام الوثائقية، وقد قام المخرج طيار بإنتاج أكثر من 90 فيلم، والمخرج خسرو سيناري بإنتاج أكثر من 70 فيلم. في الحلقة القادمة من هذه المحطة سنواصل الحديث عن المخرج السينمائي وغاره من مساحة في إطراء صناعة السينما في إيران، عن عودة للزملاء مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
از رفتار بشی که ما نمیتونیم از یه شهرها بسیار زیاد نتایج دلخواهی که میرسیم میخوانی نرسیم این مرسماتی که مراجعه میکنیم.
مرحبا بكم مجددا ايها الاحبه، مع شكر الموصول للزميل حيدر البهباني على تقديم فقره من تاريخ السينما الايراني.
وهذه عوده ثانيه الى فيلم تحت ضوء القمر، اي زيريا نور ماه، باعتباره من الافلام التي انتجتها السينما الايرانيه في إطار المواضيع الدينية.
الفيلم بشكل عام كما أشرنا يتطرق إلى حياة شاب ومراحل السجن والسجن التي يخوضها من أجل اجتياز دراسة العلوم الدينية في الحوزة العلمية إلى مرحلة ارتداء الزي العلمائي.
مما يظهر في الفيلم أن الشاب لا يعتقد بأن دراسة وارتداء الزي الخاص والحفاظ على المظاهر ومراعاة الآداب والتقاليد والعبادات الفردية هي كل ما يحتاج إليه العالم الرباني، بل إن تهذيب النفس ومجاهدتها أمر لا بد منه، وإن خدمة الناس هي الطريق الموصل إلى الله تعالى ورضاه.
يعتقد مخرج الفيلم مير كريمي أن المخرج عليه أن ينظر إلى القضايا والظواهر المجتمعية من زوايا عدة، وهو يعرب عن أسفه لفقدان ساحات النقد وتقبل النقد الفناء في المجتمعات.
قام المخرج وقبل عرض الفيلم في صالات السينما بعرضه على طلاب العلوم الدينية، حيث نال الفيلم إعجاب الكثيرين منهم، إلا أنه أثار الفيلم فيما بينهم مناقشات وبحوثا حول مفاهيم الفيلم.
لقد حصد فيلم تحت ضوء القمر أكثر من 7 جوائز، منها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان فجر السينمائي، وجائزة النقاد في الأسبوع الأول لمهرجان كان السينمائي، إضافة إلى جوائز في مهرجانات سينمائية في بلدان آسيوية مثل نيو دلهي وطوكيو وبيروت لأفضل فيلم وأفضل إخراج.
نعم مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن فيلم تحت ضوء القمر.
تابعونا أيها الأحبة مع الفقرة الأخيرة.
أنغام سينمائية.
على
مستمعينا الأحباء، لا يمكن للفيلم السينمائي أن يتكلل فيه الجهد الفني بالنجاح إلا إذا كانت موسيقى التصويرية تضرب بدقة بأوتارها على عواطف وأحاسيس المشاهدين.
مجلتنا السينمائية هذه أيها الأحباء لا تكتمل أضواؤها إلا بالألوان السينمائية،
ولكن يا ترى أي الموسيقى سنتابعها معا؟
أيها الأحباء، تعرفنا في مجلتنا السينمائية هذه على فيلم بلون الفردوس. نعم، موسيقى هذا الفيلم ستكون مادة هذه المحطة من أنغام سينمائية.
الموسيقى من تأليف الموسيقار الإيراني علي رضا كوهانديري، الذي قدم موسيقى الكثير من الأفلام الشهيرة والمسلسلات الإيرانية، منها مسلسل وفاء وشكرانة واليوم الثالث والحياة بعيون مغلقة.
إن الفيلم هو بسبب قدرته المؤثرة البالغة قد غطى على موسيقار. هو أن الموسيقار قام باستخدام أصوات الطيور والطبيعة لتنسجم مع النغمات الموسيقية التي اختارها لهذا الفيلم.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا على طيب متابعتكم.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمين فوزي وتقديم شيماء كريم وأمين فوزي وإخراج حوراء بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفراد تحية طيبة مرحبا في حلقة من هذا البرنامج المتابع في عون I'm going to go to the next one.
سماحة الشيخ الصادق في الحلقة السابقة بيان المدينة العربية على سبل والعالم أكثر في تفسير الشاعر والمود والمحبة في الأسرة وجمع الأسرة وشد الأسرة إلى الأسرة وبالتالي الحياة اليومية تنتج بيت الذي عرف
ماذا يطرحون من إحياء
و
بعض الأخطاء أصلا ما يجون ولا خير في البداية يكون لها إخراج شيء فمشخصة ليش لما يصبح أقوم بمثل الفيربية أخرج مصالة يسكر يرجع جاي سيستمي إدراج بخطوها الوان أخرج كنا قاعد شوارع يضانا وشيء بخطي تشعر لشيء
مؤسسة
يا أنظر في مجرم مصالة بيش توزيه يزنية يمكن أخي عنجام بشي فأنت أقول بكنا عنجام
و بلند های مهمه و خوزه بود عم بيجي له حاجه سياره بعدين بده يجي بعد يعرف انك تخرجوا يا ابي جوالي وقولي كل عشره خانه هون تبع العيش والكرش بدك تعرفوا في هالبيع ريكفري
فتره مثلا نفس الولد كان يعقم على الولد قانون النبوءة إذا ما أرد عليه حسب الإجابة أنه ولك الوقت اللي هذا ينبغي أنه أنا أبين العذر أنا ليش مثلا ليش جيت في الساعة الفلانية ليش جيت في الوقت الفلاني أنا لازم أبين وإذا أنت تقول مثل ولك فحالة الاستثناء
يعني بالتالي ما في مشاعر وما لديه من أفكار أو مشاريع معينة راح يكتمها بالتالي عن الوالدين وهذا الكفان يؤدي إلى أنه يفرض ما لديه إلى أن يضر له دون أن ينتبه إليها يعني يفقد من ينبهه إلى الخطأ وكذلك بسبب هذه الحالة من الخير إذا ما أنت شايف لديه ملاحظة ما تبقى هذا الجانب أحب أتعرف على رأيك بشيء هذه الحالة ألا تتناقض بالكامل مع ما ورد في الأحاديث الشريفة في شأن ولا الصاحب سبع سبعة ثالثة بعد السبعة الثانية تأديب السبعة الثانية للتأديب اترك الأولى لله الثانية للتأديب وللتعليم الثالثة واصحبه سبع أو واستوزره سبع يعني وزيرا سبع هذه الحالة عادة الصاحب يتحدث مع صاحبه في حالة عادية ومنفتاح ألا يمكن أن هذا دليل يعني شرعي على أنه المطلوب أن يكون بين الوالد والولد حالة من الانفتاح في الحديث كأصدقاء
نعم
وتكون مثلا من الولد او الجانب هذه بعد خلق الحساب وتضع قوة ارادة الاب بلا شك ان الجو الودي هو بحد ذاته عام مساعد على حل حتى المشاكل والاختلافات التي تنتهك بالاراء بين الولد يعني نفس وجود جو الدي يعين على أن هذه الاختلافات تحل بسهولة لا تتحول إلى تشنج يا سماحة الشيخ لدي سؤال أخير في هذه الحلقة هنا الخصوص الشريف ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقع كبير بالنسبة لي قبل أولادك حال على تقدير هذه الرحمة يعني أساس التعامل مع الأولاد على أساس الرحمة هذه المظاهر التعبير عن العاطفة الجياش شراء الهدايا لديه كثير من المظاهر التي فيها تعبير عن حب مودة عادة ما يستهدف بها الصغار ولكن الوالدين يغفلان عن هذه الممارسات عندما يبلغ الأولاد مثلا يتقدم بعض الشيء الأولاد في السن فسؤالي هو هل أن هذه المظاهر مأمور بها شرعا فقط للأطفال
بالنسبة للأطفال تتأكد لا يعني أنه تعدم عن شيء لأن حالة
تفصيل
كتاب
المقدس
ينبغي أن تشبع جانب العاطفة وإشبع جانب العاطفة
هيني إذاعة كسوهيلي صوتي يا جمهوري يا كإسلام يا إيران إجوة تنغزية كتاب هفا مجين تهران
من جملة
I'm going to go to the hospital.
سورة البلد آية يقوانزا متاكا يكون من
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد
Ameukata huo mlima yaani njia nzito wa kumfikisha kwenye njia za peponi. Na nini kitakujulisha huo mlima wako kufikisha kwenye njia za peponi?
Salamu alaykum.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مسكريزاني وبنز وردو تهران دايا كسوحلي الصوتي يا جمهوري يا كيسلام يا إيران بوبوتي بالي لبو جينا لانجو نيسان يدراهن كتربشين كريكا متنغانزو هيا وسيكو وليم تكيوا تنسكيكا بتيا ساتلائت نا انترنت ونيتو انترنت pastudio.ir/sw barua pepeto email swahili radio at irib.ir. tunasikika pia katika masafa ya FM nchini Tanzania kupitia Maarifa FM sauti moja yenye makao yake katika jiji la Tanga. Mbali na Tanga tunasikika pia katika miji mingine kama Lindi, Mtwara, Kigoma, Mwanza, Singida, Tabora na Shinyanga. Katika meza matangazo ya Radio Tehran usiku leo, mbali na taarifa habari za ulimwengu na uchambuzi wa kisiasa, tutakuwa na vipindi vya baraza la wasikilizaji, hekima za Nahjul Balagha na dua za dua na maono ya mwezi wa Shaaban, ambapo kutakuwa tutakuwa tumeelekea ukingoni.
الحاجه 10 مساء في جمهوريه
التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم
Mkuu wa jeshi la Sepah sema maadui wa Iran bado hawajapata vipigo vikali.
طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأنها تستجيب للغة الاحترام والكرم. كتاب القسام تسلم الليلة دفعة 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة من أسرى
فلسطينيين.
ومقتل شخص وإصابة آخرين في تظاهرة بمدينة قرداحة في محافظة اللاذقية.